يعني عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
الله ورسوله
يا أيها من اتقوا الله وقولوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد إخوتنا في هذا المجلس الكريم نتقبل بإذن الله عز وجل كلمة شيخنا خالد بن أبو عبد الأعلى خالد بن محمد عثمان حفظه الله فليتقدم جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد فأرحب ابتداء بإخواني في مسجد التوحيد في دولة الأندلس أسبانيا، أسأل الله أن يعيدها إلى الإسلام والمسلمين وأن يعيد مجد المسلمين فيها. في هذا اليوم يوم الجمعة 26 من شهر رمضان للعام 37 بعد 400 من الهجرة، ونحن مقبلون على الليالي الأخيرة من رمضان والتي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، فبقي ساعات وتبدأ ليلة 27 التي هي أرجى ليلة لليلة القدر. إن كان الراجح أن ليلة القدر تنتقل في كل عام ليست ثابتة في ليلة 27 ولكنها أرجى ليلة لما جاء من الأحاديث في هذا الأمر، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وأن يغفر لنا بها ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر إنه سميع قريب مجيب. وعنوان المحاضرة أحكام وسنن عيد الفطر. وعيد الفطر هو الذي يكون في أول شوال، نحن ننتظر عيد الفطر الآن بعد أيام قليلة، فإذا ثبتت رؤية الهلال بعد مغرب 23 رمضان إن تكون ليلة العيد وصباحها هو يوم العيد، فهو يوم واحد يوم الأول أي غرة شوال فقط، هذا هو يوم عيد الفطر، فليس عيد الفطر يومين أو ثلاثة كما تعتقد العوام بل هو يوم واحد. والعيد لغة يرجع إلى انا قربت مني الهاتف لأنه كان بعيدا عني قليلا. نعم هكذا أفضل.
وافي شيء وافي إن شاء الله وافي شيء خلاص. طيب.
نعم قلت إن يوم العيد إن عيد الفطر يوم واحد هو غرة شوال الأول من شوال فقط ليس يومين ولا ثلاث. نعم كما ظن كثير من العامة. نعم أقول إن معنى العيد لغة يرجع إلى أحد اشتقاقين، الأول من عادة يعود والثاني من العادة لأنهم اعتادوه. الأول من عادة يعود لأن العيد يعود في كل عام، والثاني من العادة لأن الناس اعتادوا الاحتفال بالعيد في كل عام. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. نعم العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. العيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. قد يختص العيد بمكان بعينه، قد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا. فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم نعم لا تتخذ قبر عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، والغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. نعم وعيد الفطر له أحكام وسنن تتعلق بالهيئة واللباس، وتتعلق بالطعام، وتتعلق بالتكبير، وتتعلق بصيغ هذا التكبير، وأحكام تتعلق بالصلاة ونحو ذلك مما نسعى إلى بيانه إن شاء الله على قدر ما ييسر الله عز وجل. فأما بالنسبة للأحكام المتعلقة بالهيئة واللباس في يوم العيد نعم فقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب في العيدين والتجمل فيهما، وخرج تحت هذا الباب حديث سالم بن عبد الله عن أبيه بن عمر أنه قال أخذ عمر جبة من استبرق نعم تباع في السوق، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها العيد والوفود. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. نعم فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إليه بهذه الجبة، فقال له صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك. والشاهد من الحديث قول عمر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فانتجمل بها للعيد والوفود، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لم أنكر عليه فقط أنها من استبرق، فأقره على التجمل للعيد. نعم، ولهذا قال ابن رجب كما في فتح الباري: قد يكون أريد بالعيد جنس الأعياد، فيدخل فيها العيدان والجمعة. نعم، وقد دل هذا الحديث على أن على التجمل للعيد، أنه كان معتادا بينهم. نعم، وأخرج الحارث في مسنده كما في بغية الباحث قال: حدثنا يزيد يعني النهارون، حدثنا محمد بن إسحاق قال قلت لنافع: كيف كان ابن عمر يصنع يوم العيد؟ قال: كان يشهد صلاة الفجر مع الإمام، ثم يرجع إلى بيته فيغتسل غسله من الجنابة، ويلبس أحسن ثيابه، ويتطيب بأطيب ما عنده، ثم يخرج حتى يأتي المصلى فيجلس فيه حتى يجيء الإمام، إذا جاء الإمام صلى معه، ثم يرجع فيدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي في ركعتين، ثم يأتي بيته. أخرج البياطي في الكبرى بسند صحيح النافع ورواية مختصرة مما سبق أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه، هذا مختصر من الرواية السابقة. فدل هذا الصنيع من ابن عمر على أنه من المستحب في يوم العيد أن تلبس أحسن ثيابك وأجملها. وأما عن الأحكام المتعلقة بالطعام في يوم العيد، فقد بوب البخاري في أبواب العيدين، قال: باب الأكل أو الأكل يوم الفطر قبل الخروج. وأخرج حديث أنس بن مالك أنه قال أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب الفطر حتى يأكل تمرات قطع الخبز. السلام
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الخبز.
أيوة، حياكم الله.
نعم،
نستعرف إن شاء الله.
نعم،
صوت واضح الحمد لله.
إن شاء الله بعد
ذلك. طيب.
الشيخ الصوت ربيع جدا شيخنا.
لا إله إلا الله، ولا لا أدري، أنا عندي شبكة جيدة.
عندي.
طيب، أنا أفتح مكبر الصوت، هل ممكن يكون هو المشكلة؟ أن مكبر الصوت يعمل؟
ربما مشكلة، ربما لا تفتح مكبر الشيخ هذا فكمل مباشرة من الهاتف.
طيب، جرب هكذا. نعم، انظر هكذا الصوت أفضل هكذا؟ طيب، الله المستعان. قلت: وأما الأحكام التي تتعلق بالطعام في يوم العيد، فقد بوب البول. نعم، أيوة، الحمد لله. نعم، فقد بوب البخاري الله المستعان، يعني نعيد من البداية. طيب، أنا أحاول ألخص ما فات، يعني أذكر ما فات من المحاضرة تلخيصا إن شاء الله. طيب، قلنا فيما سبق بارك الله فيكم إن معنى العيد لغة يعود إلى أحد اشتقاقين. الأول الأول من عادة يعود، يعني استمر، يعني نعم أنا العيد لغة يعود إلى أحد اشتقاقين، الأول من عاد يعود كأنهم إذا عادوا في كل عام إلى العيد فهذا أحد المعنيين، والثاني من العادة، ومن العادة لأنهم اعتادوا الاحتفال بالعيد في كل عام. وذكرت أن يوم العيد، أن عيد الفطر هو يوم واحد، هو الأول من شوال، غرة شوال فقط، ليس يومين أو ثلاثة كما يظن كثير من العامة. وذكرت أن هناك أحكاما تتعلق بالعيد من جهة الهيئة واللباس، ومن جهة الطعام، ومن جهة الصلاة، ومن جهة التكبير ونحو ذلك، وهي التي إن شاء الله نذكرها يعني بإيجاز في هذه المحاضرة. فبالنسبة لأحكام الهيئة واللباس في يوم العيد، فقد بوب البخاري في صحيحه قال: باب في العيدين والتجمل فيهما. وأخرج تحته حديث ابن عمر أن عمر أخذ جبة من استبرق تباع في السوق، وأتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذا، ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. واشتهد من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قد أقر عمر على مشروعية التجمل في العيد، وإنما أنكر عليه فقط أن هذه الجبة من استبرق، أي من الحرير. نعم. وأيضا أخرج الحارث في مسنده كما في بغية الباحث بسند الحسن عن نافع مولى بن عمر أنه قال: كيف كان أن محمد بن إسحاق قال لنافع: كيف كان ابن عمر يصنع يوم العيد؟ فقال نافع: كان يشهد صلاة الفجر مع الإمام ثم يرجع إلى بيته فيغتسل غسله من الجنابة ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأطيب ما عندهم ثم يخرج حتى يأتي المصلى فيجلس فيه حتى يجيء الإمام. فإذا جاء الإمام صلى معه ثم يرجع فيدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي في ركعتين ثم يأتي بيته. أخرجه البيهقي في سنن الكبرى مختصرا أن ابن عمر كان يلبس في العيد أو في العيدين أحسن ثيابه، والشاهد منه واضح، ومشروعية لباس الجديد أو أن تلبس أحسن ثيابك وأجملها في يوم العيد. ومن الأحكام التي تتعلق بالطعام ما بوب به البخاري في أبواب العيدين، قال باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. أنه أخرج حديث أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. قال ابن رجب كما في فتح الباري: قد استحب أكثر العلماء الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى. نعم. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه أيضا عن ابن جريج أنه قال: أخبرني عطاء قال أنه سمع ابن عباس يقول: إن استطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. نعم. وفي لفظ أو في رواية عن ابن عباس أنه قال: كان الناس يأكلون يوم الفطر قبل أن يخرجوا. نعم. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان يؤمر الإنسان أن يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج الإمام إلى المصلى. وفي رواية البيهقي قال كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر. قال العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: المسلمون في هذا الأثر إنما هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فقول ابن عباس وابن المسيب فيه نقل إجماع الصحابة والتابعين على استحباب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وقد نقل الإجماع على هذا ابن رشد في بداية المجتهد. نعم. وأما الحكم أكل التمرات قبل الصلاة وترا، فقد أخرج أحمد في مسنده حديث أنس بن مالك السابق الذي أخرجه البخاري، وزاد فيه أنه صلى الله عليه وسلم يخرج حتى يأكل تمرات يأكلهن إفرادا، وفي رواية يأكلهن وترا، وهذا الحديث وهذه زيادة أخرجها أيضا ابن خزيمة في صحيحه. في صحيح أخرج ابن خزيمة أيضا في صحيحه، وقد بوب عليها ابن خزيمة من قال: باب استحباب الفطر يوم الفطر على وتر من التمر. وهذه الزيادة علقها البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن مرجى، وقد وصلها كما ذكرت أحمد في مسنده وابن خزيمة من طريق مرجى ابن رجاء عن عبيد الله ابن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه. ومرجى سبحان الله انقطع الخط مرة. نعم
شيخنا انقطع الخط مرة أخرى.
طيب الصوت واضح؟ الله المستعان. طيب طيب على العموم يعني هنا الأخ يسجل هنا معي، ممكن إن شاء الله بعد المحاضرة يرسلها إليكم مسجلة يكون الصوت عندنا أفضل في التسجيل. طيب يعني هل نستمر الآن في المحاضرة وبعد انتهاء إن شاء الله الأخ يرسله إليكم إن شاء الله يرسله إليكم. طيب فأقول وصلنا إلى رواية أكل التمر يوم الفطر وترا، الرواية التي جاءت من طريق المرجى ابن رجاء عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك. ومرجى ابن رجاء ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام وقال في ترجمته: وثقه أبو زرعة وعلق له البخاري حديثا واحدا، يعني حديث أنس هذا، فلينه بعضهم ووثقه أيضا الدارقطني، لكن ضعفه ابن معين. وقال الحافظ عنه في التقريب: صدوق ربما وهم. وقد تابع مرجى عتبة ابن حميد، أخرج متابعته ابن حبان والطبراني في الأوسط بلفظ: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وعذبة كما قال أبو حاتم صالح الحديث، لكن قال أحمد ضعيف ليس بالقوي، وقال أيضا الحافظ المتقي صدوق له أوهام وأشار الألباني في السلسلة الضعيفة إلى رواية عذبة وقال: في الحديث حسن على أقل الدرجات. وخالفه علي بن عاصم فقال أنبأنا عبيد الله بن أبي بكر فذكره موقوفا أي على أنس بلفظ، وكان أنس يأكل قبل أن يخرج ثلاثا، إذا أراد أن يزداد أكل خمسا، إذا أراد أن يزداد أكل وترا. نعم، أخرجه أحمد، لكن علي بن عاصم ضعيف لخطئه وإصراره على الخطأ. وقد صحح لفظ الإيثار ابن الملقن كما في بدر المنير. نعم. ومع الأحكام التي تتعلق بالتكبير، نعم، التي تتعلق بالتكبير، نعم، فقد ذكر ابن رشد كما في بداية المجتهد أنه قد اختلف وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهور لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فقال جمهور العلماء يكبر عند الغدو إلى الصلاة، وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين، أن يكبر عند الغدو إلى الصلاة أي بعد الفجر عندما يذهب إلى المصلى، عندما يذهب إلى المصلى. نعم، وبه قال مالك وأحمد، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال قوم يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام. قلت وممن قال بهذا؟ الشافعي كما في الأم. نعم، والذي يترجح قول الجمهور أن التكبير يكون بعد الفجر حين الغدو إلى المصلى إذا غدا المسلمون إلى المصلى. ويدل على هذا ما قد جاء عن الزهري مرسلا وله شواهد يصح بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم كان يخرج يوم الفطر يكبر حتى يأتي المصلى حتى يقضي الصلاة. إذا قضى الصلاة قطع التكبير، وهذا صححه العلامة الألباني. وذهب ابن حزم إلى وجوب التكبير في ليلة الفطر دون اليوم، وقال كما في المحلى والتكبير ليلة عيد الفطر فرض، وفي ليلة عيد الأضحى حسن كما قال. نعم، قال تعالى وقد ذكر صوم رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ففي إكمال عدة صوم رمضان وجب التكبير، ويجزئ من ذلك تكبيرة أي واحدة. نعم، وما قاله ابن حزم لم يوافقه أحد عليه على ما نعلم، إنما التكبير مستحب في عند الغدو إلى المصلى كما بينا في يوم الفطر. ونعم، وهذا هو المحفوظ عن ابن عمر أنه كان يكبر يوم الفطر حين الغدو إلى المصلى دون الليلة. نعم، وروي عن ابن عباس أنه كان يكبر في الليلة ولم يصح عنه. نعم، وما عن صيغ التكبير فلم تأتي صيغة للتكبير مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما وردت صيغ عن الصحابة، أصح هذه الصيغ ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه بسند صحيح، أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لا يكبر في المغرب، يقول الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر أجل، الله أكبر ولله الحمد. نعم، وفي رواية أنه كان يكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرة، الله أكبر، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. هاتان صيغتان على ابن عباس من أصح الصيغ التكبير، ورغم هذا ليست معروفتين للأسف عند الكثير من المسلمين. نعم، الصيغة الأولى مرة أخرى الله أكبر، الله أكبر كبيرة، أو معذرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. والثانية الله أكبر، الله أكبر كبيرة، الله أكبر، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. والصيغة الثانية لما جاء عن سلمان رضي الله عنه فيما أخرجه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي أنه قال كان سلمان يقول لنا قولوا الله أكبر اللهم ربنا لك الحمد أنت أعلى وأجل اللهم ربنا لك الحمد أنت أعلى وأجل أن تتخذ صاحبة أو ولدا أو يكون لك شريك في الملك ولم يكن لك ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر تكبيرا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا هذا تكبير سلمان. في رواية البيهقي كان يقول كبروا الله أكبر الله أكبر كبيرا وقال تكبيرا اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. وأخيرا صيغة ابن مسعود أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد لله صيغة المشهورة. طبعا الأحكام المتعلقة بالصلاة قد بوب البخاري في كتاب العيدين باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة غير أذان ولا إقامة. هذه ملخص أحكام الصلاة أو أحكام المتعلقة بالصلاة قبل الصلاة في هذا التبويب. نعم لخص البخاري في هذا التبويب. نعم وأخرج عدة أحاديث يدل بعضها على ما ذكر. نعم ليس كلها. نعم وأما عن الصلاة قبل الخطبة بدون أذان والإقامة ولا نداء فقد جاء في هذا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. وفي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. نعم نعم وكما في حديث جابر أيضا أنه لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة. وأيضا المناداة بقول الإمام الصلاة جامعة هذا لم يثبت ولم يصح أنه صلى الله عليه وسلم. نعم و نعم وأما عن صفة الصلاة قد جاء فيها أحاديث مجموعها أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الأخيرة خمسا قبل القراءة. ورد في هذا أحاديث في بعضها ضعف ولكنها بمجموعها تصح. نعم و أما عن الصور التي يقرأ بها في صلاة العيد فقد أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فكان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. في حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. نعم فهذا ما تيسر جمعه في هذا المجلس فيما يتعلق بأحكام وسنن عيد الفطر. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يبلغنا عيد الفطر في عافية وأن يتقبل منا صيام رمضان وقيامه وأن يغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
الله سبحان على ما قدم وما أفشى في هذه الأمور الطيبة الكريمة ونسأل الله عز وجل أن يبارك له في علمه وأن يجعله من الذين يتبعون القول فيتبعون أجمعين القول فيتبعون أحسنه. وجزاكم الله سبحانه هناك شيخ أنا بعض الأسئلة إذا تكرمتم.
لا بأس، تفضل.
الشيخ أنا يقول سائل حفظكم الله، حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الأيام العشر الأواخر من رمضان كان يشي ليله ويوقظ أهله ويشد مغدرة.
نعم.
قال أهل العلم يشد مغدرة لأجل كناية عن الجماع. فهل هذا الأمر شيخنا نهي عن الوقت لكل باب من سيد هذه الأيام العشر؟
نعم. نعم، أقول بارك الله فيكم، حديث عائشة هذا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيى ليله. ذكر العلماء من معاني قولها رضي الله عنها شد مئزره أي كناية عن ترك الجماع، كناية عن ترك قرب النساء. إذا شد المئزر أي امتنع عن أهان النساء، وهذا ليس على سبيل تحريم ثيان المرأة التي أحلها الله في هذه الليالي، إنما هذا يحرم فقط على المعتكف، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في هذه العشر الأواخر. نعم، فمن كان معتكفا فيحرم عليه هذا، ومن أتى امرأته وهو معتكف بطل اعتكافه، فهو عليه أن يستأنف الاعتكاف، وأما غير المعتكف فهذا ليس واجبا عليه أن يمتنع عن امرأته. نعم.
السؤال الثاني شيخ أنا بارك الله فيكم، هل يجوز نقل الزكاة في فترة لغير البلد المقيم فيه؟
الأصل أن زكاة الفطر تخرج لفقراء البلد ومساكينها، ولا تنقل إلا أن يعدم المسلم فقراء ومساكين في بلده، أو لا يجد من يأخذها، أو لمصلحة أخرى أهم يعني تقدر بقدرها. نعم.
جزاكم الله شكرا. نتكلم كل الله. هناك في صلاة، هناك بعض الأئمة في صلاة الوتر يقرؤون بالإخلاص والمعوذتين، فهل قراءة المعوذتين حتى في ذلك؟
نعم، هناك رواية نعم صحت في قراءة المعوذتين. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، بعض الإخوة مستغربون وحيد اتهائهم من العمل ونامون بعد صلاة العصر، فهل هذا النوم بعد صلاة العصر مشروع؟
والله لا أعلم دليلا يمنع من هذا، لا أعلم دليلا يمنع من هذا.
شيخ بارك الله فيكم، هي الأوقات المنهي عنها التي ذكرت يعني في عدم النوم؟
تتكلم عن النوم أم الصلاة؟
لا، الأوقات المنهي عنها عن يعني ينام الإنسان في أوقات منهي عنها.
والله أنا لا يحضرني الآن يعني دليل فادي، كان عندك دليل ذكرني بيها واذكره. يعني لا يحضرني الآن. نعم، هناك ها؟
بعد العشاء.
أيوة نعم. نعم، هناك الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل العشاء. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء. نعم.
شيخنا وحفظكم ونفر بكم السنة إن شاء الله، وتتجدد هذه المكالمة في هذه الأيام. شيخنا هذه المكالمة يعني لم تسجل وكان يعني التوصيل أراضيه جدا حتى الإخوان المستفيد بها، يعني لو تكرمت شيخنا لو عدت لنا هذه المحاضرة مرة أخرى إن شاء الله.
وإن شاء الله الآن الأخ وأنا معي يرسل إليكم التسجيل الآن. يعني إن شاء الله يرسل، وإن شاء الله يعني يكون لنا لقاء آخر يكون الصوت أفضل، أنا ما أدري ما المشكلة بالصوت والله، ولكن هو الآن الأخ يرسل إليكم الآن التسجيل الآن إن شاء الله. ها؟
نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ذكرنا ربما رسالة تدرسوها لنا إن شاء الله إذا تفضلتم شيخنا.
أبشر إن شاء الله. طيب إن شاء الله بعد العيد ذكرني بهذا إن شاء الله، أن أرتب لكم رسالة درسا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله
حفظكم الله شيخنا وبارك فيكم وأحسن الله إليكم
وفيكم بارك
وسعدكم وبنفعكم هذا العلم إن شاء الله.
آمين وإياكم أسأل الله أن يحفظكم. الله يبارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. So Sheikh Khalil Osman, Hafidhullah, he gave a small lecture on the fiqh rulings of Eid al-Fitr. So inshallah, this is the English translation of what the Sheikh said. The Sheikh started with talking about the meaning of Eid, the linguistic meaning of Eid, the word Eid. And he said that the linguistic meaning of Eid returns back to one of two things. Firstly, it's from Aada Ya'udu, something which returns again, something which happens again. And the second meaning is from Aada, which is a habit. So the Muslims are now accustomed to, and it's become habitual, a habit for them to practice Eid. And the Shaykh went on to mention that Eid al-Fitr, it is only one day, and that is the first of Shawwal, and it's not as a lot of the awam, a lot of the general people, they believe that it is 2 or even 3 days. Then the Shaykh went on, Hafidhahullah, to speak about some of the specific rulings regarding Eid. And he starts speaking about the dress code and beautifying oneself on Eid. And the Shaykh mentioned that it comes in Sahih al-Bukhari, whereby on the authority of Abdullah ibn Umar radiallahu anhumah, who said that Umar radiallahu an took a jubbah, like a cloak, out of, which is made from istabrak silk, which was being sold in the market. So he took it to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he said to the Prophet ﷺ, buy this and beautify yourself with it on Eid and when delegations come to you. So the Prophet ﷺ said, indeed this clothing is for people who have no portion in the hereafter. And the point of evidence from this hadith is that Prophet ﷺ affirmed and confirmed for Ibn Umar radiallahu anhuma that tajammul, beautifying oneself for Eid, is something which is mashru', which is legislated. And what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam made inkar of, what he forbade and prohibited in this hadith, and it was that it's made of istabrak. That it is made out of istabrak, which is silk. Then the Shaykh went on to mention the statement of Ibn Rajab rahimahullah, comes in Fath al-Bari, that the Eid, what is mentioned here, Eid, when you explain this hadith, the word Eid here mentions is it includes all the Eids. So it includes Eid al-Fitr, Eid al-Adha, as well as Jumu'ah. So this shows that it is mustahab, recommended for a person to beautify himself on the day of Eid and to wear the best garments that he has. And likewise, the Shaykh, he mentioned a narration, as narrated by Al-Harith in his Musnad, as has come in Bughyat al-Bahith, that Nafi' rahimahullah, he said that Ibn Umar radiyallahu anhuma, he used to do this on Eid, meaning beautify himself. So he used to attend the prayer, the Fajr prayer with the Imam, then he used to return to his house, he used to bathe from janaba, from sexual impurity, and he used to wear his best clothes and use perfume, and then he used to exit to the musalla and he used to remain sitting in there until the Imam used to come. And if the Imam came, he would pray with the Imam, then he would return and he would enter the Masjid of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, pray two rak'ahs there, and then return to his house. And likewise, Bayhaqi, he mentions in Al-Kubra, the authentic channel narration, on authority of Nafi' rahimahullah, that Ibn Umar radiyallahu anhuma, he used to wear, during the two Eids, his best garments. Then the Shaykh, hafidahullah, he moved on to talking about the rules or the regulations connected to ta'am, to food. And he mentioned that Imam Bukhari, rahimahullah, he has a chapter heading in his Sahih, Al-Akal Yawm Al-Fitr, Qabla Al-Khuruj. Eating on the day of Fitr, on the day of Eid al-Fitr, before exiting for the Salah. And this is on the authority of Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. He said the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not used to go to the Eid prayer until he had some dates. And Ibn Rajab, he mentioned in Fath al-Bari, the akthar al-ulama, the most of the ulama have said that eating on the day of Eid before exiting to the musalla is recommended. And this is also the saying of Abu Hanifa, Al-Thawri, Al-Malik, Shafi'i, Ahmad, and other than them, rahimahumullah. And likewise, Abdul Razak, rahimahullah, mentions in his Musannaf on the that Ibn Abbas, that Abba, rahimahullah, he said he heard Ibn Abbas radiyallahu anhu say that if you are able to eat before you go out to the Eid prayer, then do so. And he also mentions Bayhaqi rahimahullah, sorry, Abdul Razak, he also mentions Musannaf, on the authority of Ibn Abbas radiyallahu anhuma, who said that the people used to eat on the day of Eid before they went to the Eid Salah. And likewise in the narration of Bayhaqi, it mentions that the Muslimun, that the Muslims used to eat on the day of Fitr before the Salah. And they used to not do this on the day of Eid al-Adha, on the Yawm al-Nahr. And Imam al-Albani rahimahullah mentioned in Sahiha that what is intended by al-Muslimun here, in this narration, they are the companions of Allah's Messenger, sallallahu alayhi wa sallam. May Allah be pleased with them all. And then the Shaykh, hafidhullah, mentioned, so we can take from these narrations, from Ibn Abbas radiyallahu anh, that it is recommended to eat before one leaves for the Eid Salah on Yawm al-Fitr. Then the Shaykh Hafidhullah went on to mention another point, and that's regarding eating dates, odd number of dates. And Imam Ahmad mentions in Musnad on the that Anas ibn Malik radiyallahu an, who said the Prophet sallallahu alayhi wa sallam on the day of Eid al-Fitr, he used to not exit until he had eaten odd number of dates. And likewise, Ibn Khuzayma rahimahullah, he mentions in his collection of ahadith, a chapter heading that Babu istihbab al-fitr yawm al-fitr ala witrin min al-tamr, that is recommended to eat something, it is recommended to have odd number of dates on yawm al-fitr. Yes, it's recommended to have odd number of dates on the Yawm al-Fitr. Then the Shaykh did, he spoke about some of the rulings and regulations regarding the ahadith there and the narrators. But inshallah we will skip that. It's very technical terminology. So we will skip that and go on to the next part where the Shaykh talked about the rulings regarding the takbir on the day of Eid. And he mentioned that Ibn Rushd, he mentions in his book Bidayat al-Mujtahid, that they have differed, the scholars have differed on the timing of the actual takbir for Eid al-Fitr. After they have a consensus that it is recommended. And this is due to the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِتُكْمِلُ الْإِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ, that let complete the number of days of fasting, the month of Ramadan, and make takbir of Allah subhanahu wa ta'ala for that He has guided you. And the majority of the ulama, they have mentioned that the takbir is done after Fajr, once you are making your way to the prayer, to the Eid prayer. And this is the madhab of Ibn Umar radiyallahu anhumah and a group of the Sahaba and the Tabi'een. And this is also the saying of Imam Malik, Ahmad Ishaq, Abu Thawr, and other than them. And another group of scholars, they say that the takbir is to be made on the night of the Eid. As soon as the Eid, the crescent is seen, the new moon is seen for Eid, the Shawwal, then the takbir starts then until the person he leaves for the Eid Musalla and until the Imam he leaves. And this was the end of the speech of Ibn Rushd. And then the Shaykh went on to mention the saying of Ibn Hazm, rahimahullah, who said that it's actually wajib, obligatory to make takbir on the layla, on the night of the Eid, and not during the day. And this he mentioned in his book, Al-Muhalla. And the Shaykh, hafidhahullah, he said that he doesn't know anyone who agrees with Ibn Hazm regarding this issue, but rather the opinion is, and what's more correct, it's the opinion of the majority of scholars that it is mustahab. And likewise, the Shaykh Hafidhahullah, you also mentioned, and what can also be seen from the most correct opinion, and what the evidences show, is and the support is the majority, is the opinion of the majority, and that is the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used to exit Yawm al-Fitr and he used to make takbir until he came to the musalla and up until he completed the salah. And once he had completed the salah, he would stop the takbir. And this has been authenticated by Al-Allama Al-Albani rahimahullah in his Sahiha. And then the Shaykh Hafidahullah went on to mention the different wordings of this takbir. And he mentioned that basically first, there's nothing which is authentic from the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam directly, there's nothing marfu'. But all what we have is from the Sahaba, radiallahu anhum. And the strongest of which is the two different wordings which have come on the authority of, or from Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, radiallahu anhumah. And the Shaykh read them out, the first of which is, Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. And the second one, again from Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, is Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. And the Shaykh said that these, unfortunately, many of the people, they are not aware of this wording. Then the second wording is what has come from Salman radiyallahu an, which is quite lengthy. That Salman radiyallahu an, he used to say to the people, he used to teach us the takbir, and he used to say, Kabiru, make takbir. Say Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabira, or in another wording, Takbira. Allahumma anta a'la wa ajal min an takuna laka sahiba, aw yakuna laka walad, aw yakuna laka shariikun fil mulk, aw yakuna laka waliyun min al-dhul, wa kabbirhu takbira. Allahumma aghfir lana, Allahumma arhamna. And finally, the third wording, which is the one that's most popular and well known amongst the Muslims, is the wording of Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an. And that is, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. And this, as the Shaykh has mentioned, that this is basically a summary of all that which precedes the actual salah. And then the Shaykh went on to mention some of the rulings regarding the actual salah. And he mentioned that performing the khutbah before the salah, and likewise there is no adhan for Salat al-Eid, and there is no iqama, and there is no nida, no calling out for the prayer. And that Imam Bukhari has mentioned many of these things in his Sahih, and he has mentioned the evidences of most of what we have said. So the Shaykh went on to mention that the khutbah has to be performed before the prayer. Because as Khamb Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumah, he said the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to, the khutbah is to be done after the prayer. The khutbah on Eid is to be done after prayer. Not before, sorry, that was a mistake. The khutbah is to be performed after the prayer. And Ibn Umar radiyallahu anhumah, he said the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he used to pray Eid al-Adha and Eid al-Fitr, and then he used to perform the khutbah. And likewise, Jabir radiyallahu anhu, he said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to exit Yawm al-Fitr, he used to start with the salah before the khutbah. And also has come on the authority of Apa, rahimahullah, who said that Jabir ibn Abdullah Ansari radiyallahu anhuma, he said that there is no adhan for the salah on Yom al-Fitr when the imam exits for the salah, and neither there is anything after the salah, and there is no iqama. So he said that there is no adhan for the salat al-Eid on Yom al-Fitr when the imam exits for the salah, and neither is it once he has exited for the salah. There is nothing to be performed at all, and there is no iqama, and there is no nida, no calling for the prayer. Then the Shaykh went on to mention how the salah is to be performed, and he mentioned basically briefly regarding the number of takbirs that are to be done during the salah. And the hadith has been mentioned where the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in his first rakah, he used to say 7 takbirs before he started reciting, and in the second rakah he would say 5 takbirs before he started reciting. And there are, the Shaykh said, there are many ahadith regarding this, and all of them, when they are put together, they are authentic. And then likewise, the Shaykh then wanted to mention the surahs that are to be recited during the Eid Salah. Yes. Regarding the surahs that are to be recited, then as Imam Muslim mentions a hadith that Umar radiallahu anh, he asked Abu Waqid al-Layth radiallahu anh, what did the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to recite in Adha and Fitr? The Prophet, so he said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to recite Surah Al-Qaf and Iqtarabat al-Sa'atu wa Inshaqqa al-Qamar. And likewise another hadith on Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to recite in the 2 Eid prayers and in Jumu'ah سبح اسم ربك الأعلى and هل أتاك حديث الغاشية. And then the Shaykh ended with this, and then the Shaykh received 3 or 4 questions. So I just want to repeat again that mistake that was made, just to clarify regarding the khutbah and the Eid prayer, that the khutbah is to be done after the Eid, both the Eid prayers, and not before, as opposed to the Jummah. Then the Shaykh received some questions, and that was the same, the Prophet ﷺ, which is Aisha radiallahu anha, she mentioned the Prophet ﷺ, when the last 10 nights used to enter of Ramadan, the Prophet ﷺ used to stay awake all night, used to wake up his family, and he used to tie his waistcloth. And what does this mean? So the Shaykh mentioned that some of the scholars have said that this means that the Prophet ﷺ used to refrain from sexual intercourse, of sexual relations. And then the Shaykh mentioned that, however, this is not haram to have sexual relations with those women you allow to have sexual relations with. It's not haram. But this is what some of the Prophet ﷺ used to do. However, it's haram for the one who's doing i'tikaf. And the second question was regarding Zakat al-Fitr, that are we allowed to give Zakat al-Fitr outside our countries? And the Prophet the Shaykh Hafidahullah, he mentioned, yes, you can do this with the condition that there's no fuqara and there's no masakin, poor people deserving of this, in your country. Or if there's a bigger maslaha, a bigger benefit to be transported outside the country. And likewise, the Shaykh was asked regarding in the witr prayer, where there's you can recite the قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, the مُعَوَّذَتَيْنِ, and قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ with يعني شيخ هذا ما أذكره هو الله واحد
ما أقول هو الله ما أذكره ما أقول هو الله
because as is known that in the first raka is سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى, second raka is قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, the third raka is قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد. However, there's some narration that say that with قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد, the مُعَوَّذَتَيْنِ are also to be recited, which is قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ and قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. And then the final question was asked about, are there any times, specific times during the day or the night when sleeping is prohibited? And the Shaykh mentioned that he doesn't know of anything prohibiting sleep, but he knows of authentic narration where it is disliked, where the Prophet ﷺ disliked that someone sleeps before Salat al-Isha, i.e. between Maghrib and Isha. And then the Shaykh ended with that, and he made dua that Allah subhanahu wa ta'ala forgives us our sins, and he accepts from us our fasting and our praying and our efforts, and he blesses us to reach either fitr, and we have good health, and we are in siha wal afiyah, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward the Shaykh greatly for this great reminder and benefit and this kalima that he gave, and that he puts it in his scale of good deeds on Yawm al-Qiyamah. Allahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa nabiyyina Muhammad wa al-Ali wa sahbihi ajma'in.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
ويطع الله ورسوله
يا من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد إخوتنا في هذا المجلس الكريم نتقبل بإذن الله عز وجل كلمة شيخنا خالد بن أبو عبد الأعلى خالد بن محمد عثمان حفظه الله فليتقدم جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد فأرحب ابتداء بإخواني في مسجد التوحيد في دولة الأندلس أسبانيا, أسأل الله أن يعيدها إلى الإسلام والمسلمين وأن يعيد مجد المسلمين فيها. في هذا اليوم, يوم الجمعة 26 من شهر رمضان للعام 37 بعد 400 من الهجرة, ونحن مقبلون على الليالي الأخيرة من رمضان والتي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر, فبقي ساعات وتبدأ ليلة 27 التي هي أرجى ليلة لليلة القدر. إن كان الراجح أن ليلة القدر تنتقل في كل عام, ليست ثابتة في ليلة 27, ولكنها أرجى ليلة لما جاء من الأحاديث في هذا الأمر. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا, أن يغفر لنا بها ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، إنه سميع قريب مجيب. وعنوان المحاضرة أحكام وسنن عيد الفطر. وعيد الفطر هو الذي يكون في أول شوال، نحن ننتظر عيد الفطر الآن بعد أيام قليلة، فإذا ثبتت رؤية الهلال بعد مغرب 23 رمضان فإنها تكون ليلة العيد وصباحها هو يوم العيد، فهو يوم واحد، يوم الأول أي غرة شوال فقط، هذا هو يوم عيد الفطر، فليس عيد الفطر يومين أو ثلاثة كما تعتقد العوام، بل هو يوم واحد. والعيد لغة يرجع إلى
عدان شيخنا.
نعم.
الخط رضيء، الخط رضيء جدا شيخنا.
الله المستعان.
يعني ربما سهل المكان أحسن شيخنا إذا كان أمكن.
طيب هكذا أفضل؟ قربت مني الهاتف؟
إنما إن شاء الله. إن شاء الله.
انظر هكذا، أنا قربت مني الهاتف لأنه كان بعيدا عني قليلا. نعم هكذا أفضل.
وافي شيخ.
قلت إن يوم العيد، إن عيد الفطر يوم واحد هو غرة شوال، الأول من شوال فقط، ليس يومين ولا ثلاث. نعم كما ظن كثير من العامة. نعم أقول إن معنى العيد لغة يرجع إلى أحد اشتقاقين، الأول من عادة يعود، والثاني من العادة لأنهم اعتادوه. الأول من عادة يعود لأن العيد يعود في كل عام، والثاني من العادة لأن الناس اعتادوا الاحتفال بالعيد في كل عام. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. نعم العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. العيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. قد يختص العيد بمكان بعينه، قد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا. فالزمان في قوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم نعم لا تتخذ قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، والغالب فقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. نعم وعيد الفطر له أحكام وسنن تتعلق بالهيئة واللباس، وتتعلق بالطعام، وتتعلق بالتكبير، وتتعلق بصيغ هذا التكبير، وأحكام تتعلق بالصلاة ونحو ذلك مما نسعى إلى بيانه إن شاء الله على قدر ما ييسر الله عز وجل. فأما بالنسبة للأحكام المتعلقة بالهيئة واللباس يوم العيد، نعم
فقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب في العيدين والتجمل فيهما، وأخرج تحت هذا الباب حديث سالم بن عبد الله عن أبيه بن عمر أنه قال أخذ عمر جبة من استبرق نعم تباع في السوق، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها العيد والوفود. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. نعم فلبث عمر ما شاء الله أن يلبس ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إليه هذه الجبة، فقال له صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك. والشاهد من الحديث قول عمر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تجمل بها للعيد والوفود، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لم أنكر عليه فقط أنها من استبرق، فأقره على التجمل للعيد. نعم لهذا قال ابن رجب كما في فتح الباري قد يكون أريد بالعيد جنس الأعياد، فيدخل فيها العيدان والجمعة. نعم وقد دل هذا الحديث على التجمل للعيد أنه كان معتادا بينهم. نعم وأخرج الحارث في مسنده كما في بغية الباحث قال حدثنا يزيد يعني النهارون حدثنا محمد بن إسحاق قال قلت لنافع كيف كان ابن عمر يصنع يوم العيد؟ قال كان يشهد صلاة الفجر مع الإمام ثم يرجع إلى بيته فيغتسل غسله من الجنابة ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأطيب ما عنده، ثم يخرج حتى يأتي المصلى فيجلس فيه حتى يجيء الإمام إذا جاء الإمام صلى معه، ثم يرجع فيدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي في ركعتين ثم يأتي بيته. أخرج البياطي في الكبرى بسند صحيح النافع ورواية مختصرة مما سبق أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه، هذا مختصر من الرواية السابقة. فدل هذا الصنيع من ابن عمر على أنه من المستحب في يوم العيد أن تلبس أحسن ثيابك وأجملها. وأما عن أهل الأحكام المتعلقة بالطعام في يوم العيد فقد بوب البخاري في أبواب العيدين قال باب الأكل أو الأكل يوم الفطر قبل الخروج. وأخرج حديث أنس بن مالك أنه قال وخرج حديث أنس بن مالك أنه قال من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب الفطر حتى يأكل تمرات قطع الفطر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة حياكم الله. نستعرف إن شاء الله. صوت واضح الحمد لله.
الشيخ الصوت
ربيع جدا شيخنا. لا إله إلا الله ولا أدري أنا. أنا عندي شبكة جيدة.
يعني
طيب أنا أفتح أنا أفتح مكبر الصوت، هل ممكن يكون هو المشكلة؟ أن مكبر الصوت يعمل؟
ربما مشكلة، ربما ربما لا تفتح مكبر الشيخ، أنا تكمل مباشرة من الهاتف.
طيب جرب هكذا. نعم انظر هكذا الصوت أفضل هكذا. طيب الله المستعان. قلت وأما الأحكام التي تتعلق بالطعام في يوم العيد قد جواب البول. نعم أيوة الحمد لله. نعم فقد جواب البخاري ها الله المستعان. يعني نعيد من البداية طيب أنا أحاول ألخص ما فات، يعني أذكر ما فات من المحاضرة تلخيصا إن شاء الله. طيب أقول قلنا فيما سبق بارك الله فيكم إن معنى العيد لغة يعود إلى أحد اشتقاقين. الأول الأول من عادة يعود يعني استمر نعم العيد لغة يعود إلى أحد اشتقاقين. الأول من عادة يعود كأنهم إذا عادوا في كل عام إلى العيد فهذا أحد المعنيين، والثاني من العادة لأنهم اعتادوا الاحتفال بالعيد في كل عام. وذكرت أن يوم العيد أن عيد الفطر هو يوم واحد، هو الأول من شوال، غرة شوال فقط، ليس يومين أو ثلاثة كما يظن كثير من العامة. وذكرت أن هناك أحكاما تتعلق بالعيد من جهة الهيئة واللباس، ومن جهة الطعام، ومن جهة الصلاة، ومن جهة التكبير ونحو ذلك، وهي التي إن شاء الله نذكرها يعني بإيجاز في هذه المحاضرة. فبالنسبة لأحكام الهيئة واللباس في يوم العيد، فقد بوب البخاري في صحيحه قال باب في العيدين والتجمل فيهما، وأخرج تحته حديث ابن عمر أن عمر أخذ جبة من استبرق تباع في السوق وأتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذا وابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. والشاهد من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قد أقر عمر على مشروعية التجمل في العيد، وإنما أنكر عليه فقط أن هذه الجبة من استبرق أي من الحرير. نعم. وأيضا أخرج الحارس في مسنده كما في بغية الباحث بسند الحسن عن نافع مولى بن عمر أنه قال كيف كان أن محمد بن إسحاق قال لنافع كيف كان ابن عمر يصنع يوم العيد، فقال نافع كان يشهد صلاة الفجر مع الإمام ثم يرجع إلى بيته فيغتسل غسله من الجنابة ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأطيب ما عندهم ثم يخرج حتى يأتي المصلى فيجلس فيه حتى يجيء الإمام. فإذا جاء الإمام صلى معه ثم يرجع فيدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي في ركعتين ثم يأتي بيته. وأخرج البيهقي في سنن الكبرى مختصرا أن ابن عمر كان يلبس في العيد أو في العيدين أحسن ثيابه، والشاهد منه واضح، ومشروعية لباس الجديد أو أن تلبس أحسن ثيابك وأجملها في يوم العيد. ومن الأحكام التي تتعلق بالطعام ما بوب به البخاري في أبواب العيدين، قال باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. أنا مؤخرجة حديث أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. قال ابن رجب نعم كما في فتح الباري قد استحب أكثر العلماء الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى. نعم وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه أيضا عن ابن جريج أنه قال أخبرني عطاء قال أنه سمع ابن عباس يقول إن استطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. نعم. وفي لفظ وفي رواية عن ابن عباس أنه قال كان الناس يأكلون يوم الفطر قبل أن يخرجوا. نعم. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال كان يؤمر الإنسان أن يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج الإمام إلى المصلى. وفي رواية البيهقي قال كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر. قال العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة المسلمون في هذا الأثر إنما هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فقول ابن عباس وابن المسيب فيه نقل إجماع الصحابة والتابعين على استحباب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وقد نقل الإجماع على هذا ابن رشد في بداية المجتهد. نعم. وأما الحكم أكل التمرات قبل الصلاة وترا فقد أخرج أحمد في مسنده حديث أنس بن مالك السابق الذي أخرجه البخاري، وزاد فيه أنه صلى الله عليه وسلم يخرج حتى يأكل تمرات يأكلهن إفرادا، وفي رواية يأكلهن وترا. هذا الحديث وهذه الزيادة أخرجها أيضا ابن خزيمة في صحيحه. في صحيح أخرج ابن خزيمة أيضا في صحيحه. وقد بوب عليه ابن خزيمة من قال باب استحباب الفطر يوم الفطر على وتر من التمر. وهذه الزيادة علقها البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن مرجى. وقد وصلها كما ذكرت أحمد في مسنده وابن خزيمة من طريق مرجى ابن رجاء عن عبيد الله ابن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه. ومرجى سبحان الله انقطع صوت المرأة. نعم
شيخنا انقطع الصوت مرة أخرى.
طيب الصوت واضح؟ الله المستعان. طيب طيب على العموم يعني هنا الأخ يسجل هنا معي، ممكن إن شاء الله بعد المحاضرة يرسلها إليكم مسجلة يكون الصوت عندنا أفضل في التسجيل. طيب يعني هل نستمر الآن في المحاضرة وبعد انتهاء إن شاء الله الأخ يرسله إليكم إن شاء الله يرسله إليكم. طيب فأقول وصلنا إلى رواية أكل التمر يوم الفطر وترا، الرواية التي جاءت من طريق المرجى، من طريق المرجى ابن رجاء عن عبيد بن أبي بكر عن أنس بن مالك. ومرجى ابن رجاء ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام وقال في ترجمته وثقه أبو زرعة وعلق له البخاري حديثا واحدا، يعني حديث أنس هذا، فلينه بعضهم ووثقه أيضا الدارقطني، لكن ضعفه ابن معين. وقال الحافظ عنه في التقريب صدوق ربما وهم. وقد تابع مرجى عتبة ابن حميد، أخرج متابعته ابن حبان والطبراني في الأوسط بلفظ ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وعتبة كما قال أبو حاتم صالح الحديث، لكن قال أحمد ضعيف ليس بالقوي. وقال أيضا الحافظ المتقي صدوق له أوهام، صدوق له أوهام. وأشار الألباني في السلسلة الضعيفة إلى رواية عتبة وقال في الحديث حسن على أقل الدرجات. وخالفه علي بن عاصم فقال أنبأنا عبيد الله بن أبي بكر فذكره موقوفا أي على أنس بلفظ، وكان أنس يأكل قبل أن يخرج ثلاثا، إذا أراد أن يزداد أكل خمسا، إذا أراد أن يزداد أكل وترا. نعم أخرجه أحمد، لكن علي بن عاصم ضعيف لخطئه وإصراره على الخطأ. وقد صحح لفظ الإيطار ابن الملقن كما في البدر المنير. نعم. ومن الأحكام التي تتعلق بالتكبير، التي تتعلق بالتكبير، نعم، فقد ذكر ابن رشد كما في بداية المجتهد أنه قد اختلف الوقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهور لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فقال جمهور العلماء يكبر عند الغدو إلى الصلاة، وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين، أن يكبر عند الغدو إلى الصلاة أي بعد الفجر عندما يذهب إلى المصلى، عندما يذهب إلى المصلى. نعم. وبه قال مالك وأحمد، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال قوم يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام. قلت وممن قال بهذا؟ الشافعي كما في الأم. نعم. والذي يترجح قول الجمهور أن التكبير يكون بعد الفجر حين الغدو إلى المصلى إذا غدا المسلمون إلى المصلى. ويدل على هذا ما قد جاء عن الزهري مرسلا وله شواهد يصح بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم كان يخرج يوم الفطر يكبر حتى يأتي المصلى، حتى يقضي الصلاة. إذا قضى الصلاة قطع التكبير، وهذا صححه العلامة الألباني. وذهب ابن حزم إلى وجوب التكبير في ليلة الفطر دون اليوم، وقال كما في المحلى والتكبير ليلة عيد الفطر فرض، وفي ليلة عيد الأضحى حسن كما قال. نعم. قال تعالى وقد ذكر صوم رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ففي إكمال عدة صوم رمضان وجب التكبير، ويجزئ من ذلك تكبيرة أي واحدة. نعم. وما قال ابن حزم لم يوافقه أحد عليه على ما نعلم، إنما التكبير مستحب في عند الغدو إلى المصلى كما بينا في يوم الفطر. ونعم. وهذا هو المحفوظ عن ابن عمر أنه كان يكبر يوم الفطر حين الغدو إلى المصلى دون الليلة. نعم. وروي عن ابن عباس أنه كان يكبر في الليلة ولم يصح عنه. نعم. أما عن صيغة التكبير فلم تأتي صيغة للتكبير مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما وردت صيغ عن الصحابة أصح هذه الصيغ ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه بسند صحيح أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لا يكبر في المغرب، يقول الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر أجل، الله أكبر ولله الحمد. نعم. وفي رواية أنه كان يكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدان. هاتان صيغتان عن ابن عباس من أصح الصيغ في التكبير، ورغم هذا ليست معروفتين للأسف عند الكثير من المسلمين. نعم. الصيغة الأولى مرة أخرى، الله أكبر الله أكبر كبيرة، أو معذرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. والثانية، الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدان. طيب. والصيغة الثانية ما جاء عن سلمان رضي الله عنه فيما أخرجه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي أنه قال كان سلمان يقول لنا قولوا الله أكبر، اللهم ربنا لك الحمد أنت أعلى وأجل، اللهم ربنا لك الحمد أنت أعلى وأجل أن تتخذ صاحبة أو ولدا أو يكون لك شريك في الملك ولم يكن لك ولي من الذل، وكبره تكبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر تكبيرا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. هذا تكبير سلمان. في رواية البيهقي كان يقول كبروا الله أكبر الله أكبر كبيرا، وقال تكبيرا، اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل، وكبره تكبيرا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. وأخيرا صيغة ابن مسعود أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد، وهي الصيغة المشهورة. ومن الأحكام المتعلقة بالصلاة قد بوب البخاري في كتاب العيدين باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. هذه ملخص أحكام الصلاة أو أحكام المتعلقة بالصلاة قبل الصلاة في هذا التبويب. نعم، لخص البخاري في هذا التبويب. نعم. وأخرج عدة أحاديث يدل بعضها على ما ذكر. نعم. ليس كله. نعم. ونعم. وأما عن الصلاة قبل الخطبة بدون أذان والإقامة والنداء فقد جاء في هذا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. وفي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. نعم. نعم. وكما في حديث جابر أيضا أنه لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. فأيضا المناداة بقول الإمام الصلاة جامعة هذا لم يثبت ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وأما عن صفة الصلاة قد جاء فيها أحاديث مجموعها أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى
سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. ورد هذا الحديث في بعضها ضعف ولكن بمجموعها تصح. نعم. وأما عن السور التي يقرأ بها في صلاة العيد فقد أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، وكان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. في حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. نعم. فهذا ما تيسر جمعه في هذا المجلس فيما يتعلق بأحكام وسنن عيد الفطر. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يبلغنا عيد الفطر في عاشية، وأن يتقبل منا صيام رمضان وقيامه، وأن يغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
الله شكرا على ما قدم وما أفكر في هذه الأمور الطيبة الكريمة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك له في علمه وأن يجعله من الذين اتبعون القول فاتبعون أجمعين القول فاتبعون أحسنه، وجزاكم الله شكرا. هناك شيخنا بعض الأسئلة إذا تكرمتم.
لا بأس، تفضل.
شيخنا يقول سائل حفظكم الله، حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الأيام العشر الأواخر من رمضان كان يشهي ليله ويوقظ أهله ويشد مؤذره.
نعم.
قال أهل العلم يشد مؤذره لأجل كناية عن الجماع. فعلى هذا الأمر شيخنا نهي عن الوقت لكل بارد في هذه الأيام العشر.
نعم. نعم. أقول بارك الله فيكم، حديث عائشة هذا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئذره وأيقظ أهله وأحيى ليله. ذكر العلماء من معاني قولها رضي الله عنها شد مئذره أي كناية عن ترك الجماع، كناية عن ترك قرب النساء. إذا شد المئذر أي امتنع عن أهل النساء، وهذا ليس على سبيل تحريم ثياني المرأة التي أحلها الله في هذه الليالي، إنما هذا يحرم فقط على المعتكف، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في هذه العشر الأواخر. نعم. فمن كان معتكفا فيحرم عليه هذا، ومن أتى امرأته ومعتكف بطل اعتكافه، أو عليه أن يستأنف الاعتكاف، أما غير المعتكف فهذا ليس واجبا عليه أن يمتنع عن امرأته. نعم.
السؤال الثاني شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز نقل زكاة الفطر لغير البلد المقيم فيه؟
الأصل أن زكاة الفطر تخرج لفقراء البلد ومساكينها، ولا تنقل إلا أن يعدم المسلم فقراء ومساكين في بلده، أو لا يجد من يأخذها، أو لمصلحة أخرى أهم يعني تقدر بقدرها. نعم.
جزاكم الله شكرا. يسلمكم الله. هناك في صلاة، هناك بعض الأئمة في صلاة متر يقرؤون بالإخلاص والمعوذتين،
نعم. نعم، هناك رواية نعم صحت في قراءة المعوذتين. نعم.
نعم. شيخ هذا بارك الله فيكم، بعض الإخوة مستغربون وحيد اتهائهم من العمل ولمون بعد صلاة العصر،
كان هذا النوم بعد صلاة العصر مشروع؟ لا أعلم دليلا يمنع من هذا، لا أعلم دليلا يمنع من هذا. نعم.
الموت في أي الأوقات ينهي عنها التي ذكرت يعني في عدم الموت؟
تتكلم عن النوم أم الصلاة؟
لا الأوقات المنهي عنها يعني ينام الإنسان في أوقات منهي عنها.
والله أنا لا يحضرني الآن يعني دليل فاذا كان عندك دليل ذكرني بها واذكره. لا يحضرني الآن. لا نعم نعم هناك 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 ها أي نعم نعم هناك الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل العشاء. نعم وكان صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء. نعم
شيخنا وحبيبكم ولطاعبكم السنة إن شاء الله وتتجدد هذه المكالمة في هذه الأيام. شيخنا هذه المكالمة يعني لم تسجل وكان يعني تصويت أراضيه جدا حتى الإخوان المستفيد بها يعني لو تكرمت شيخنا لو عدت لنا هذه المحاضرة مرة أخرى إن شاء الله.
وإن شاء الله الآن الأخ هنا معي يرسل إليكم التسجيل الآن. يعني إن شاء الله يرسل لكم وإن شاء الله يعني يكون لنا لقاء آخر يكون الصوت أفضل لأن ما أدري ما المشكلة بالصوت والله. ولكن هو الآن الأخ يرسل إليكم الآن ليش التسجيل الآن إن شاء الله. ها
نعم بارك الله فيك. إذا كرمت ربما رسالة تدرسوها لنا إن شاء الله إذا تفضلت إن شاء الله.
أبشر إن شاء الله. طيب إن شاء الله بعد العيد ذكرني بهذا إن شاء الله أن أرتب لكم رسالة درسا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله.
حفظكم الله شيخنا وبارك فيكم وأحسن الله إليكم
وفيكم بارك
ونسعدكم هذا العلم إن شاء الله.
آمين وإياكم أسأل الله أن يحفظكم الله يبارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. So Sheikh Khalil Osman, Hafidhullah, he gave a small lecture on the fiqh rulings of Eid al-Fitr. So inshallah, this is the English translation of what the Sheikh said. The Sheikh started with talking about the meaning of Eid, the linguistic meaning of Eid, the word Eid. And he said that the linguistic meaning of Eid returns back to one of two things. Firstly, it's from Aada Ya'udu, something which returns again, something which happens again. And the second meaning is from Aada, which is a habit. So the Muslims are now accustomed to, and it's become habitual, a habit for them to practice Eid. And the Shaykh went on to mention that Eid al-Fitr, it is only one day, and that is the first of Shawwal, and it's not as a lot of the awam, a lot of the general people, they believe that it is 2 or even 3 days. Then the Shaykh went on, Hafidhullah, to speak about some of the specific rulings regarding Eid. And he started speaking about the dress code and beautifying oneself on Eid. And the Shaykh mentioned that it comes in Sahih al-Bukhari, whereby on the authority of Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, who said that Umar radiallahu an took a jubbah, like a cloak, out of which is made from istabrak silk, which was being sold in the market. So he took it to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he said to the Prophet ﷺ, buy this and beautify yourself with it on Eid and when delegations come to you. So the Prophet ﷺ said, indeed this clothing is for people who have no portion in the hereafter. And the point of evidence from this hadith is that Prophet ﷺ affirmed and confirmed for Ibn Umar radiallahu anhuma that tajammul, beautifying oneself for Eid, is something which is mashru', which is legislated. And what the Prophet ﷺ made inkar of, what he forbade and prohibited in this hadith, and it was that it's made of istabrak. That it is made out of istabrak, which is silk. Then the Sheikh went on to mention the statement of Ibn Rajab rahimahullah, comes in Fath al-Bari, that the Eid, what is mentioned here, Eid, when you explain this hadith, the word Eid here mentions is it includes all the Eids. So it includes Eid al-Fitr, Eid al-Adha, as well as Jumu'ah. So this shows that it is mustahab, recommended for a person to beautify himself on the day of Eid and to wear the best garments that he has. And likewise the Shaykh, he mentioned a narration, as narrated by Al-Harith in his Musnad, as has come in Bughyat al-Bahith, that Nafi' rahimahullah, he said that Ibn Umar radiyallahu anhuma, he used to do this on Eid, meaning beautify himself. So he used to attend the prayer, the Fajr prayer with the Imam, then he used to return to his house, he used to bathe from janaba, from sexual impurity, and he used to wear his best clothes and put and use perfume, and then he used to exit to the musalla and he used to remain sitting in there until the imam used to come. And if the imam came, he would pray with the imam, then he would return and he would enter the masjid of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, pray two rakahs there, and then return to his house. And likewise, Bayhaqi, he mentions in Al-Kubra, the authentic channel narration, on authority of Nafi' rahimahullah, that Ibn Umar radiyallahu anhuma, he used to wear, during the two Eids, his best garments. Then the Shaykh hafidahullah, he moved on to talking about the rules or the regulations connected to ta'am, to food. And he mentioned that Imam Bukhari, rahimahullah, he has a chapter heading in his Sahih, Al-Akal Yawm Al-Fitr, Qabla Al-Khuruj. Eating on the day of Fitr, on the day of Eid al-Fitr, before exiting for the Salah. And this is on the authority of Anas bin Malik, radiyallahu anhu. He said the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not used to go to the Eid prayer until he had some dates. And Ibn Rajab, he mentioned in Fath al-Bari, the akthar al-ulama, the most of the ulama have said that eating on the day of Eid before exiting to the musalla is recommended. And this is also the saying of Abu Hanifa, Al-Thawri, Al-Malik, Shafi'i, Ahmad, and other than them, rahimahumullah. And likewise, Abdul Razak, rahimahullah, mentions in his Musannaf on the, that Ibn Abbas, that Atta rahimahullah, he said he heard Ibn Abbas radiyallahu anhu say that if you are able to eat before you go out to the Eid prayer, then do so. And he also mentions Al-Bayhaqi rahimahullah, sorry, Abdul Razak, he also mentions Musannaf, on the authority of Ibn Abbas radiyallahu anhuma, who said that the people used to eat on the day of Eid before they went to the Eid Salah. And likewise in the narration of Bayhaqi, it mentions that the Muslimun, that the Muslims used to eat on the day of Fitr before the Salah. And they used to not do this on the day of Eid al-Adha, on the Yawm al-Nahr. And Imam al-Albani rahimahullah mentioned in Sahiha that what is intended by al-Muslimun here, in this narration, they are the companions of Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam. May Allah be pleased with them all. And then the Shaykh hafidhullah mentioned, so we can take from these narrations from Ibn Abbas radiyallahu an, that it is recommended to eat before one leaves for the Eid Salah on Yawm al-Fitr. Then the Shaykh Hafidhullah went on to mention another point, and that's regarding eating dates, odd number of dates. And Imam Ahmad mentions in Musnad that Anas ibn Malik radiyallahu an, who said the Prophet sallallahu alayhi wa sallam on the day of Eid al-Fitr, he used to not exit until he had eaten odd number of dates. And likewise, Ibn Khuzaymah rahimahullah, he mentions in his collection of ahadith, a chapter heading, that Babu istihbab al-fitr, yawm al-fitr, ala witrin min al-tamr. That's recommended to eat something, it is recommended to have odd number of dates on yawm al-fitr. Yes, it's recommended to have odd number of dates on the Yawm al-Fitr. Then the Shaykh he spoke about some of the rulings and regulations regarding the ahadith there and the narrators. But inshallah we will skip that. It's very technical terminology. So we will skip that and go on to the next part where the Shaykh talked about the rulings regarding the takbir on the day of Eid. And he mentioned that Ibn Rushd, he mentions in his book Bidayat al-Mujtahid, that they have differed, the scholars have differed on the timing of the actual takbir for Eid al-Fitr. After they have a consensus that it is recommended. And this is due to the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِتُكْمِلُ الْإِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ, that let complete the number of days of fasting, the month of Ramadan, and make takbir of Allah subhanahu wa ta'ala for that He has guided you. And the majority of the ulama, they have mentioned that the takbir is done after Fajr, once you are making your way to the prayer, to the Eid prayer. And this is the madhab of Ibn Umar radiyallahu anhumah and a group of the Sahaba and the Tabi'een. And this is also the saying of Imam Malik, Ahmad Ishaq, Abu Thawr, and other than them. And another group of scholars, they say that the takbir is to be made on the night of the Eid. As soon as the Eid, the crescent is seen, the new moon is seen for Eid, the Shawwal, then the takbir starts then until the person he leaves for the Eid Musalla and until the Imam he leaves. And this was the end of the speech of Ibn Rushd. And then the Shaykh went on to mention the saying of Ibn Hazm, rahimahullah, who said that it's actually wajib, obligatory to make takbir on the layla, on the night of the Eid, and not during the day. And this he mentioned in his book, Al-Muhalla. And the Shaykh, hafidhahullah, he said that he doesn't know anyone who agrees with Ibn Hazm regarding this issue, but rather the opinion is, and what's more correct, is the opinion of the majority of scholars that it is mustahab. And likewise, the Shaykh Hafidahullah, you also mentioned, and what can also be seen from the most correct opinion, and what the evidences show, is and the support is the majority, is the opinion of the majority. And that is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He used to exit Yawm al-Fitr, and he used to make takbir until he came to the musalla, and up until he completed the salah. And once he had completed the salah, he would stop the takbir. And this has been authenticated by Al-Allama al-Albani rahimahullah in his Sahiha. And then the Shaykh Hafidahullah went on to mention the different wordings of this takbir. And he mentioned that basically first, the strong, there are many, there is first of all, there is nothing which is authentic from the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam directly, there is nothing marfu'. But all what we have is from the Sahaba, radiyallahu anhum. And the strongest of which is the two different wordings which have come on the authority of or from Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhuma, and the Shaykh read them out, the first of which is Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar wa Ajal, Allahu Akbar wa Lillahi alhamd. And the second one, again from Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhuma, is Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa Ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. And the Shaykh said that these, unfortunately, many of the people, they are not aware of this wording. Then the second wording is what has come from Salman radiyallahu an, which is quite lengthy, that Salman radiyallahu an, he used to say to the people, he used to teach us the takbir, and he used to say, kabbiru, make takbir, say Allahu Akbar kabira, or in another wording, takbira, Allahumma anta a'la wa ajal, min an takuna laka sahiba, أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. And finally the third wording which is the one that's most popular and well known amongst the Muslims is the wording of Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala and that is Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. And this, as the Shaykh has mentioned, that this is basically a summary of all that which precedes the actual salah. And then the Shaykh went on to mention some of the rulings regarding the Akil Salah. And he mentioned that performing the khutbah before the salah, and likewise there is no adhan for Salat al-Eid, and there is no iqama, and there is no nida, no calling out for the prayer. And that Imam Bukhari has mentioned many of these things in his Sahih, and he has mentioned the evidences of most of what we have said. So the Shaykh went on to mention that the khutbah has to be performed before the prayer. Because as Khamb Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, he said the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to... The khutbah is to be done after the prayer. The khutbah on Eid is to be done after prayer. Not before, sorry, that was a mistake. The khutbah is to be performed after the prayer. And Ibn Umar radiyallahu anhuma, he said the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he used to pray Eid al-Adha and Eid al-Fitr, and then he used to perform the khutbah. And likewise, Jabir radiyallahu anhu, he said that the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to exit in Yawm al-Fitr, he used to start with the salah before the khutbah. And also as common authority of Atta rahimahullah, who said that Jabir ibn Abdullah Ansari radiyallahu anhuma, he said that there is no adhan for the salah on Yawm al-Fitr when the imam exits for the salah, and neither there is anything after the salah, and there is no iqama. So he said that there is no adhan for the salat al-Eid on Yawm al-Fitr when the imam exits for the salah, and neither is it once he has exited for the salah. There is nothing to be performed at all, and there is no iqama, and there is no nida, no calling for the prayer. Then the Shaykh wanted to mention how the salah is to be performed, and he mentioned basically briefly regarding the number of takbirs that are to be done during the salah. And the hadith has been mentioned where the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his first rakah he used to say 7 takbirs before he started reciting, and in the second rakah he would say 5 takbirs before he started reciting. And the Shaykh said there are many ahadith regarding this, and all of them when they are put together they are authentic. And then likewise the Shaykh then wanted to mention the surahs that are to be recited during the Eid Salah. Yes. Regarding the surahs that are to be recited, then as Imam Muslim mentions a hadith that Umar radiallahu anh, he asked Abu Waqid al-Layth radiallahu anh, what did the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to recite in Adha and Fitr? So he said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to recite Surah Al-Qaf and Iqtarabatis Sa'atu wa Inshaqqa Al-Qamar. And likewise another hadith on Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to recite in the two Eid prayers and in Jumu'ah سبح اسم ربك الأعلى and هل أتاك حديث الغاشية. And then the Shaykh ended with this, and then the Shaykh received three or four questions. So I just want to repeat again that mistake that was made, just to clarify regarding the khutbah and the Eid prayer, that the khutbah is to be done after the Eid, the both the Eid prayers, and not before, as opposed to the Jummah. Mm-hmm. Then the Shaykh received some questions, and that was the same, the Prophet ﷺ, which is Aisha radiallahu anha, she mentioned the Prophet ﷺ when the last 10 nights used to enter of Ramadan, the Prophet ﷺ used to stay awake all night, he used to wake up his family, and he used to tie his waistcloth. And what does this mean? So the Shaykh mentioned that some of the scholars have said that this means that the Prophet ﷺ used to refrain from sexual intercourse, of sexual relations. And then the Shaykh mentioned that, however, this is not haram to have sexual relations with those women you allow to have sexual relations with. It's not haram. But this is what some of the Prophet ﷺ used to do. However, it's haram for the one who's doing i'tikaf. And the second question was regarding Zakat al-Fitr, that are we allowed to give Zakat al-Fitr outside our countries? And the Prophet ﷺ, the Shaykh Hafidahullah, he mentioned, yes, you can do this with the condition that there's no fuqara and there's no masakin, poor people deserving of this in your country. Or if there's a bigger maslaha, a bigger benefit to be transported outside the country. And likewise, the Shaykh was asked regarding in the witr prayer, where there's, you can recite the قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, the مُعَوَّذَتَيْن, and قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, with يعني شيخ هذا ما ما أسقله ولا واحد
ما أقول والله ما أقول والله,
because as is known that in the first رقاء is سبح اسم ربك الأعلى, second رقاء is قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, third رقاء is قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد. However, there's some narration that say that with قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد, the مُعَوَّذَتَيْن are also to be recited, which is قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ and قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. And then the final question was asked about, are there any times, specific times during the day or the night when sleeping is prohibited? And the Shaykh mentioned that he doesn't know of anything prohibiting sleep, but he knows of authentic narration where it is disliked, where the Prophet ﷺ disliked that someone sleeps before Salat al-Isha, i.e. between Maghrib and Isha. And then the Shaykh ended with that. And he made dua that Allah subhanahu wa ta'ala forgives us our sins, and he accepts from us our fasting and our praying and our efforts, and that he blesses us to reach Eid al-Fitr, and we have good health, and we are in siha wal afia. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward the Shaykh greatly for this great reminder and benefit, and this kalima that he gave, and that he puts it in his scale of good deeds on Yawm al-Qiyamah. Allah Ta'ala A'lam, wa sallallahu wa sallam wa nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.